الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله على تيسيره لهذا اللقاء لنتذاكر في كتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. وهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لهذه الرسالة، ونحن في صبيحة السبت 14 من شهر شعبان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الصفحة 58 و500، الباب 36، باب ما جاء في الرياء. الباب 36، باب ما جاء في الرياء، صفحة 58 و500. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قلتم: سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو التحذير من الرياء، وهو ترك الإخلاص في العمل. شرح ترجمة الباب: هذا باب في التحذير من العمل أو تحسينه لأجل الناس، وهو الرياء، وأنه مخالف للتوحيد. غرض المصنف من عقد هذا الباب، عقد المؤلف هذا الباب لأجل التحذير من الرياء، والتحذير من كل عمل لا يخلص لله فيه، فهو نوع من الشرك الخفي المنافي للتوحيد. مناسبة الباب: لا زال المصنف في صدد بيان منقصات التوحيد، ومن ضمن ذلك الرياء. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وأحاديث الباب قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. أراد المؤلف أن الآية تدل على أن السعادة والخير والفلاح في لقاء الله، وأن لقاء الله يحصل بالعمل الصالح الخالص من الرياء والسمعة، وأن العمل الصالح مردود إذا دخله شيء من الشرك والرياء. الحديث الثاني: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أورده لما فيه من الدلالة على أن الله غني عن المشاركة، وأن لا ثواب للمراء في عمله بل يأثم على ذلك. الحديث الثالث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. بيّن المؤلف رحمه الله بإراده لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه من الرياء أكثر من فتنة الدجال، لأن الدجال يمكن أن يعرف، لكن الشرك الخفي أشد منه، لأنه يكون خفيا في القلب. بيان معاني الكلمات.
في خطأ في الحديث الثاني. وين الحديث الأول؟ صلحوه. الحديث الأول، الحديث الثاني، الباب ما فيه إلا حديثان.
نعم،
عرفت يا شيخ جاسر؟ الباب فيه آية وحديثان، فاكتب الحديث الأول بدال الثاني، بعدين اكتب الحديث الثاني. نعم.
السلام عليكم. بيان معاني الكلمات: مثلكم مساو لكم في البشرية، ليس لي من الربوبية والألوهية شيء، إله واحد معبود واحد، وهو الله سبحانه لا يستحق العبادة أحد سواه، يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه ويتمنى رؤيته يوم القيامة، ويتمنى رؤيته يوم القيامة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله لا برياء ولا غيره. المسيح الدجال الأعور الكذاب مدعي الألوهية والربوبية، مدعي الألوهية والربوبية سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة. الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وهو في الباطن قد قصد به غير الله، يزين صلاته يحسنها ويطيلها ونحو ذلك. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: إخلاص العمل لله أساس الدين، الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمسة وحقائق
الخمسة أو شرائع الإسلام الخمسة أو الخمس، لا الخمس صح، إن هي جمع شريعة.
وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان، وحقائق الإيمان ومنها الإحسان وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يكمل إيمانه وتوحيده. قال ابن القيم رحمه الله: كما أنه إله واحد لا إله سواه.
قبل لا تقرأ كلام ابن القيم، ما أدري أنا اليوم إيش فيني، ماني فاهم إيش معنى ومنها الإحسان وبحقوق الله، شنو الجار مجرور معطوف على شنو؟ فيقوم ومنها الإحسان وحقوق الله عز وجل، يعني المفروض نعيد الفعل لأن طال الكلام، ومنها الإحسان والقيام بحقوق الله، أحسن لو نكتب والقيام بحقوق الله وحقوق عباده.
أحسن. كما قال ابن القيم رحمه الله: كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
يعني كلمة العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، إذن له وجهان، وجه ظاهري ووجه خفي. الوجه الظاهري لا بد أن يكون على رسم وخارطة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى المقيد بالسنة. والوجه الباطني أن يكون خاليا من الرياء، نعم، لله تبارك وتعالى. نعم.
قلتم حفظكم الله: وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الرياء معناه وحكمه: الرياء مأخوذ من الرؤية، وهو أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس، وقد يبتلى به الصلحاء. والرياء محرم وهو شرك أصغر، قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع كمال إيمانهم، لأنه أكثر موافقة للنفس ومحبة عندها وأسهل للنفوذ إليها. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي لك أيها المسلم أن تخاف من الشرك الأكبر والأصغر، وتعمل على تحقيق إيمانك. الفرق بين الرياء والسمعة: الرياء يكون فيما يرى من الأعمال ويسمع من الأقوال، وأما السمعة فإنما يكون في العمل يعمله الإنسان، ويكون خافيا ولا يعلم به أحد، ثم يحدث به أو يتمنى إطلاع الناس عليه فيود سماع الناس بأعماله.
يعني الفرق بين الرياء والسمعة، الرياء أن الإنسان يزين عمله، يزين قوله لأجل الناس، هذا معنى الرياء، متعلق بتزيين القول والعمل. أما السمعة هو أنه يعمل العمل خافيا لا يعلم به أحد، يقيم الليل فيصبح ويخبر الناس أني قمت الليل، يصوم مثلا النهار يقول الناس أنا تراني صائم بدون سبب، إذا وجد سبب لا بأس، ونحو ذلك. يتصدق بصدقة يقول تراني أعطيت فلان بدون سبب، ونحو ذلك. نعم.
علاج الرياء. الرياء آفة عظيمة تحتاج إلى معالجة شديدة، ومن ضمن هذا العلاج أولا تمرين النفس على الإخلاص لله وحده، ثانيا مجاهدة النفس في مدافعة خواطر الرياء ووساوس الشيطان، ثالثا تذكر العبد بأن الناس الذين يرائيهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا، رابعا الاستعانة بالله على دفع الرياء. كمال غنى الرب، إن كان سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لذا فلا يقبل الله عملا فيه شرك، ومن الشرك رياء، لذا فإن الرياء في العبادة لا يليق بغنى الله وكرمه.
ما يصلح إن كان، يقول إنه سبحانه، إنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لذا فلا يقبل الله عملا فيه شرك. إنه سبحانه،
إنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لذا فلا يقبل الله عملا فيه شرك، ومن الشرك الرياء، لذا فإن الرياء في العبادة لا يليق بغنى الله وكرمه المطلق، فلهذا لا يقبل الله تعالى من المرائين أعمالهم، فلهذا لا يقبل الله تعالى من المرائين أعمالهم. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الخفي. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من فتنة الشرك الخفي الرياء، أعظم من خوفه من فتنة الدجال. فالدجال يمكن أن يعرف بعلامات، لكن الشرك الخفي أشد منه، لأنه يكون في القلوب ولا يطلع عليه الناس، ولذلك وكذلك لما فيه من قوة الدافع إليه وصعوبة التخلص منه. وهذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من تمام شفقته صلى الله عليه وسلم بهم ونصحه صلى الله عليه وسلم لهم.
هناك وجه آخر، إن شئتم كتبتموه وإن شئتم سمعتموه. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الرياء أكثر من الدجال؟ الوجه الثالث أن الدجال شره على من حضر أمره، بينما الرياء متفش وهو وسيلة من وسائل إبليس يستخدمه على وجه التدليس في الأمة قديما وحديثا ومستقبلا، فشموله الزماني أعم من شمول المسيح الدجال. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب، أن أولا أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة، ثانيا أن الرياء شرك، ثالثا أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة غالبا لا في الربوبية، رابعا شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، خامسا أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال.
طبعا الرياء شرك من حيث الجنس، وهو ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر في الرياء كصلاة المنافقين، لا يصلون أصلا وإنما يصلون لأجل الناس. والنوع الثاني وهو الرياء الذي يكون شركا أصغر، أن الإنسان يصلي لكنه يزين صلاته لغير الله. إذن ما صرف العبادة لغير الله، وإنما صرف أو أشرك في صورة وهيئة العبادة، وأما أصل العبادة فهي لله.
أسئلة عما ذكر في الباب، ما عنوان هذا الباب؟ أكمل الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى. ما معنى الرياء؟ ما حكم الرياء؟ كيف نعالج الرياء؟ على ما يدل خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء، عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس إذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب ذكر النصوص الدالة على حكم من أراد بعمله الدنيا. شرح ترجمة هذا الباب: هذا باب في بيان أن من عمل وأراد بعمله الدنيا فإنه قد أتى بالشرك، لأنه لم يرد بعمله الإخلاص لله عز وجل. غرض المصنف من عقد هذا الباب، قصد المصنف من هذا الباب أن يبين أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط الأعمال، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. مناسبة الباب بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الرياء والعمل لأجل الناس محبط للعمل، عقد هذا الباب ليبين أن العمل لأجل الدنيا كذلك شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل. وجه استشهاد المصنف بآيات وحديث الباب قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا. أراد المؤلف الاستدلال بها على ما فيها من الوعيد الشديد لمن قصد بعمله الدنيا، ففيها التصريح بأن عمله حابط وأن مصيره إلى النار. وأما الحديث الأول تعيس
عبد الحديث، لأنه ما في إلا حديث واحد، شيل كلمة الأول.
وأما الحديث تعيس عبد الدينار، وأما حتى الحديث نكرها
نكرها وأما حديث
وأما حديث تعس عبد الدينار ذكره المصنف رحمه الله لبيان أن العمل الصالح إذا كان القصد منه طلب الدنيا محضا فهو شرك ينافي التوحيد. وفي الحديث دليل على أن الشخص قد يكون عبدا لمتاع الدنيا.
طبعا حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ليس معناه أنه خرج من الإسلام، إنما هذا فيه التنصيص على أن من عمل عملا يريد به الدنيا فصار عبدا من عباد الدنيا، وهذه العبودية بحسبه قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وسيأتي تفصيل. نعم.
بيان معاني الكلمات: تريد الحياة الدنيا وزينتها، أي يريد بعمله جاها في الدنيا أو مالا، نوفي إليهم، نوفر لهم في الدنيا ثواب أعمالهم بالصحة والسرور بالأهل والمال والولد إذا شاء الله ذلك، كما في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لا يبخسون لا ينقصون، وحبط بطلة، تعس بكسر العين بمعنى سقط والمراد هنا هلك، الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، كانت لباس الناس قديما، الخميلة بفتح الخاء القطيفة، انتكس أي عاوده المرض، وقيل انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة، شيكة أصابته شوكة فلا انتقش فلا يقدر على انتقاشها أي أخذها بالمنقاش، دعاء عليه بالعجز، طوبى اسم للجنة، وقيل اسم شجرة فيها عنان بكسر العين سير اللجام في سبيل الله، أي جهاد المشركين لإعلاء
الفرق بين عنان وعنان. العنان بالفتح السحب، العنان بالفتح اسم السحب، والعنان بالكسر سير اللجام الذي يمسك به الخيل. نعم.
في سبيل الله أي جهاد المشركين لإعلاء كلمة الله أشعث رأسه.
إذا قلت أشعث رأسه نصبته فباعتبار حذف فعل جعل، أي جعل أشعث رأسه، والأفضل بالرفع أشعث رأسه، مغبرة قدمه، على أنه اسم. ها
هو شيخ ممكن،
لا ممكن فيه ثلاثة وجوه. إذا ممكن
طوبى لعبد مجرور،
إذن أشعث يجوز،
بس ممنوع
أشعث الصرف. إيه أشعث رأسه الممنوع من الصرف للتنكير
على أفعل.
إيه على أفعل. نعم. إذن تقول أشعث رأسه مو رأسه.
إيه
ولا أفعل التفضيل يعمل بعد، بس مضاف، مضاف إليه. ومغبرة قدمه. نعم. الحديث ضبط بعدة ضبطات ترجعون إليه في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثائر الرأس لشغله في الجهاد عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر، مغبرة قدمه.
ليش رفعت؟
خلينا نقول هو.
يا قلت لك يعني ممكن أي تقدير. مغبرة قدماه هو، مغبرة حال، مغبرة بدل عن رجل، صح؟ نعم. ودائما في الإعراب الأحسن عدم التقدير، مهما أمكن في الإعراب، قاعدة احفظها، مهما أمكن في الإعراب عدم التقدير فإعراب الكلمة به أولى من إعراب الكلمة مع التقدير. ليش؟ لأن التقدير زيادة في الكلام أنت أتيت به ربما لا يريده المتكلم. وهنا إذا أردنا أن نمشي على عدم التقدير فمعناه مغبرة قدمه بدل. نعم. أو صفة للرجل.
أحسن. مغبرة قدمه علقهما الغبار والتراب في الجهاد بخلاف المترفين المتنعمين. الحراسة بكسر الحاء أي حماية الجيش، الساقة في آخر الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد تارة كذا وتارة كذا. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: أقسام العاملين في طلبهم لعمل الآخرة. الذي يعمل في الدنيا عمل الآخرة على أربعة أقسام: أحدهما أن يعمل الخير خالصا لوجه الله لكنه يرجو من الله أن يثيبه عليه في الدنيا، كالذي يتصدق لأجل حفظ ماله، وهذا القسم محرم. الثاني عمل الخير رياء الناس وسمعته، وهذا القسم شرك بالله. الثالث أن يعمل الخير لأجل كسب مادي من الناس، مثل الذي يحج لكي يأخذ مالا على الحجة لا من أجل الله تعالى، أو الذي يتصف بالدين والصلاح لأجل أن يعين في وظيفة دينية لا من أجل الله، وهذا القسم شرك بالله لأنه قصد بعمله غير وجه الله. الرابع من أراد بعمله وجه الله لكن حصل له شيء من الدنيا فأخذه فهذا لا إثم عليه، وينقص أجره بقدر ما أخذ من الدنيا، كالذي يجاهد من أجل الله ويأخذ الغنيمة. الآثار المترتبة على إرادة الإنسان بعمله الدنيا: أولا الشقاء والخسارة في الدنيا والآخرة نتيجة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعس عبد الدينار، أي خاب وخسر عبد الدينار والدنيا وطالبها. ثانيا أن من ضعفت همته وقصر نظره وأراد على أعماله الصالحة جزاء دنيويا، فإن الله سبحانه سيجزيه عليها في هذه الحياة العاجلة، ولا يبقى معه في الآخرة شيء من ثواب أعماله. ثالثا، أن كل ما كان ظاهره عملا صالحا وقصد به شيء من الأمور الدنيوية أنه حابط، إذ إن كل عمل لا يقصد به وجه الله جل وعلا فهو باطل. رابعا، أن أصحاب هذه الأعمال التي فيها الرياء أو التي عملت للدنيا مآلهم إلى النار.
قبل ما تقرأ خاتمة في المستفاد، أنا أقرأ لكم كلام الحافظ ابن حجر في كلمة أشعث، يقول في الفتح: قوله أشعث صفة لعبد، وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف، أشعث، ورأسه بالرفع الفاعل، فاعل أشعث، أشعث رأسه. يقول قال الطيبي: أشعث رأسه مغبرة قدما حالان. على قول الطيبي حالان، يقول معناه يجوز النصب، تقول مغبرة قدمه. يقول حالان من قوله لعبد لأنه موصوف. وقال الكرماني: يجوز الرفع، ولم يوجه، ووجهه ما سمعتم من الشيخ غلام بأن يقدر بمعنى هو أشعث رأسه، هو مغبرة قدمه. يقول وقال غيره: ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة رأس. يقول أشعث رأسه، أي رأسه أشعث، لكن فيه تقديم وتأخير. وكذا قوله مغبرة قدمه، يعني فيه ثلاثة أقوال كلها. نعم،
أحسن عليكم. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل شرك يحبط العمل. ثانيا، أن الله يجزي الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا، وليس له في الآخرة حسنة يجازى بها. ثالثا، التحذير الشديد من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. رابعا، الحث على إرادة الآخرة بالأعمال الصالحة. خامسا، ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة. سادسا، أن العمل لأجل الدنيا شرك يحبط العمل. سابعا، فضل ضعفة المسلمين. ثامنا، فضل المتخفي في العبادة، هو التقي النقي الخفي.
الضابط في التخفي في العبادة، الضابط في التخفي العبادة، كل عمل جمعي فالأصل فيه إظهاره، وكل عمل فردي فالأصل فيه إخفاؤه. هذه هي القاعدة. صلاة الجماعة ما يصير الإنسان يترك الجماعة لأجل الإخفاء. كل عمل جماعي فالأصل فيه الإظهار، وكل عمل فردي فالأصل فيه الإخفاء. لو طلب الحاكم الصدقات فأنت تظهره لأنه صار عمل جماعي، لو ما طلب أنت تخفي. لو دعا الحاكم الناس إلى الصلاة في الكسوف جماعة فأنت تظهره وتأتي للجماعة، لو ما دعاهم ما في أحد يقيم جماعة، أنت تصلي بمفردك وتخفي.
أسئلة عما ذكر في الباب: اذكر العنوان الذي ترجم به المصنف رحمه الله لهذا الباب. بين غرض المصنف في هذا الباب: وضح معاني الكلمات نوفي إليهم لا يبخسون تعس طوبة. ما حكم من عمل الطاعة يريد الثواب الدنيا؟ يا شيخ، يريد الثواب الدنيا هو نكرة.
ما حكم من عمل الطاعة يريد ثواب الدنيا بدون ألف؟ شيل كلمة الأل من الثواب.
ما حكم من عمل طاعة يريد ثواب الدنيا؟ ما حكم من عمل الطاعة ثم جاءته الدنيا مع أنه لم ينوها؟ ما هي الآثار السيئة المترتبة على إرادة الإنسان بعمله الأخروي الدنيا؟ عدد بعض ما استفدته من هذا الباب. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان.
تذهبون، لا يذهبون،
يذهبون إلى مكتوب، يذهبون رأس مكتوب رأس سفيان
إلى رأي. نعم أحسنت. سبحان الله.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخافون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أخطر شيء على العلماء أمران: أحدهما أن يريدوا الرياء ويريدوا بعلمهم الدنيا، وهذه ربما يتخلصون منها. الثاني هو أخطر من الأول، أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله بالتأويلات الفاسدة. وما يسمى بالمصلحة المرسلة، فليعدوا جوابا يوم يوقفون على الصراط. ومن علامة الضلالة في هذا الباب أن يرى الإنسان الأمر حسنا ما ليس بالحسن، أن يرى مباحا ما كان حلالا، وأن يرى حلالا ما كان حراما. الأمر خطير أيها الإخوة. والأخطر في هذا أن ينسبوا ذلك إلى الدين. لو أن العالم البحر أو العابد الحبر عملوا شيئا مخالفا للشرع ولم ينسبوه إلى الدين كان أهون. ومن هنا كانت الخوارج من أشد الفرق ضلالة، لأنهم يفعلون ما يفعلون وينسبونه إلى الدين. وأهل البدع على خطر عظيم، لا سيما علماؤهم، لأنهم يفعلون ما يفعلون وينسبونه إلى الدين. وأهل السنة ليسوا معصومين، يقع منهم الذنوب والآثام أحادهم وأفرادهم، ويتوب الله على من تاب، لكن الخطر عليهم في التحليل والتحريم ونسبته إلى الدين. نعم.
قلتم: سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب التحذير من تقليد العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله، فالواجب على المسلمين أن يعظموا ما شرعه من الدين، وما أحل الله فهو الحلال وما حرم الله فهو الحرام، وهذا هو الدين. فالعبد يتعبد بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فليس من الدين. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن التحليل والتحريم إنما هو من خصائص الرب عز وجل، ومن اعتقد أن للأمراء أو العلماء أن يحرموا أو يحللوا فقد اتخذهم آلهة، وهو شرك في الربوبية، وأن الطاعة المطلقة تكون لله تبارك وتعالى، وطاعة غيره مشروطة بأن تكون طاعة لله.
كيف يكون اعتقاد أن الأمراء والعلماء لهم أن يحرموا ويحللوا اتخذهم آلهة؟ هو شرك في الربوبية. شرك في الربوبية لأن الحاكم هو الله، هو الذي يشرع فيأمر وينهى، واتخذهم آلهة لأنه يتعبد لله بهذا التحليل وهذا التحريم. هذه مصيبة أعظم أكبر. نعم، يعني لو أن شخصا ما شرب الخمر ولم ينسب ذلك إلى الدين، نقول هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن شرب الخمر وقال شرب الخمر مباح، فلا فرق حينئذ بينه وبين النصراني الذي أباح الخمر في دين عيسى عليه السلام. يبقى الحكم عليه هل يعذر بالتأويل أو لا يعذر، هذه مسألة ليست إلينا، هذه مسألة إلى القضاة والحكام والمفتي. نعم.
الشيخ يتعبد لله ولا له؟
إيش هو؟
في اتخذهم آلهة.
لا، يتعبد لله بتحليمهم وتحريمهم. نعم.
قلتم حفظكم الله: غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، أراد المؤلف من عقد هذا الباب تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهي، والحذر من طاعة الأمراء والعلماء فيما يخالف شرع الله، وأن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام شرك. مناسبة الباب: لازال المصنف رحمه الله في صدد بيان نواقض التوحيد ونواقصه، فطاعة الأمراء والعلماء في التحليل والتحريم من نواقض التوحيد. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بأحاديث الباب قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. أورده المصنف رحمه الله لما فيه من الإنكار على من لم يكتفي بالحجة من القرآن والسنة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأن الواجب اتباع الدليل والحذر من تعظيم الرجال بما يخالف الشرع. أثر الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد.
يذهبون إلى رأي من؟
سفيان.
سفيان، مقصود به سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، وكان إماما من أئمة الفقه، له مذهب في الكوفة، لكن الحنفية خدموا مذهب أبي حنيفة، وأما السفيانية أهملوا مذهبه فاندثر. نعم.
أفاد الأثر أن من عرف الإسناد لا ينبغي له ترك الحديث وترك حجج الدين والذهاب إلى أقوال الرجال والتقليد في الأعمى. حديث عدي بن حاتم:
التقليد ضرورة، إنما يلجأ إلى التقليد العامي لأنه ليس عنده آلة تؤهله للنظر، لكن من عرف الإسناد هذا ضابط جميل. من الذي ليس له أن يقلد؟ من عرف الإسناد. ما معنى معرفة الإسناد؟ أي وصل إلى مرحلة يمكنه أن يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. إذا وصل إلى هذه المرحلة فهو ليس له أن يقلد إلا ضرورة أيضا. نعم.
حديث عدي بن حاتم وفيه: أليسوا يحلون ما حرم الله؟
رضي الله عنه.
استدل به المصنف رحمه الله على أن إطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم كفر، كما أن النصارى كفروا بسبب طاعتهم للأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، وهو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى.
يعني لو أن شخصا سألنا لماذا النصارى يكفرون بطاعتهم للبابا، نقول لأنهم يعتقدون أن البابا يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء، فصار الدين ما هو لله، صار الدين لله وللبابا، فصار شرك. ولذلك أنتم تروا أن البابا في هذا العقد من الزمن، وما أعجب الزمان الذي نعيش فيه، أنه أباح لهم الشذوذ الجنسي اللواط. تخيلوا معي رجل على أكبر منصب ديني عند النصارى يخرج ويقول لهم هذه حرية ولا بأس بها، أي ضلالة أعظم منها؟ ولو قال هذا الكلام أحد الناس كان الأمر أهون، لكن أن يقوله من ينتسب إلى الدين فهذه هي الطامة. ولذلك من هنا نفهم خطورة علماء البدع. ما خطورة علماء البدع؟ أنهم يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون وينسبون ذلك إلى الدين. يعني لو رجل زنى فالناس يقولون زنى، لكن أن يشرعوا الزنا ويقولون هذه جائزة في الدين تمتع، هنا المصيبة أعظم. نسأل الله السلامة والعافية.
بيان معاني الكلمات أربابا أي شركاء من مع الله، وذكر وصف ربوبيته أن التحليل والتحريم من خصائص الرب تعالى، يوشك أي يكاد، يخالفون عن أمره أي يعصون أمر الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أن يجيئهم محنة في الدنيا لعله، أي الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيغ أي العجول عن الحق والفساد. جعلوا أحبارهم شيخ، ليش من الزيغ؟ أي عبارة الإمام أحمد،
شنو عبارة الإمام أحمد؟
أي صحيح، من الزيغ،
نعم،
إشكال في حرف الجر. من الزيغ العدول عن الحق وفساد القلب. اتخذوا جعلوا أحبارهم علماء اليهود، والمراد بالأحبار جمع حبر وهو العالم، ورهبانهم عباد النصارى، أربابا من دون الله، معبودين مشرعين من دون الله، لسنا نعبدهم، لسنا نتقرب إليهم بالسجود ونحوه. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على كل قول. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا، فيجب طاعته صلى الله عليه وسلم بالعمل بحديثه الصحيح وتقديمه على كل قول، ولا يلتفت إلى قول أحد أيا كان. ومن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الرجال فقد دخل تحت طاعة العلماء والأحبار، ومن أطاعهم فقد اتخذهم أربابا، ولا يلتفت لأي قول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان مصدره، إذ يحرم تقديم أقوال المخلوقين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقوبة من قدم أقوال الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من قدم أقوال الرجال على الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بصحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى عليه من العقوبات الآتية: أولا، حصول الفتنة في قلبه من نفاق أو بدعة أو شرك أو كفر. ثانيا، يصيبه عذاب أليم في الدنيا، إما بقتل أو حد أو حبس. ثالثا، الهلاك والعذاب الأليم المقيم في الآخرة. رابعا، انقطاع نسله وذريته وذكره، لقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، وهو عام لمنتقص سنته صلى الله عليه وسلم. الطاعة الشرعية: إن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الطاعة التامة لله تعالى، فهو الذي يؤل له ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، وتكون الطاعة وتكون الطاعات كلها تبعا لطاعته، والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وذلك بامتثال أمره الواجب والمستحب واجتناب ناهيه، وعلى ذلك بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهذين الأمرين: الطاعة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. وأما طاعة العلماء والأمراء في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مندوب شرعا، ولا يستقيم الأمر إلا بذلك، فالحق أن نطيع الأمراء والعلماء ما أمرونا بطاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننزع يدا من طاعة ما داموا مسلمين، ولا نكون كالخوارج، وأيضا لا نكون كالروافض والباطنية الذين يؤلهون أئمتهم ويطيعون سادتهم في كل ما يأمرونهم به.
يعني الطاعة الشرعية طاعة الأمراء في المعروف، وطاعة العلماء في المعروف، وما يزعمه بعض الضلال اليوم أن السلفيين يرون الطاعة المطلقة هذا كذب عليه، فلا يمكن لأحد أن يجد كتابا معتمدا من أهل السنة إلا وينصون فيه أن الطاعة بالمعروف، والمقصود بالمعروف ما وافق الشرع وما أمكن فعله.
الطاعة الشركية هي طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في تغيير أحكام الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وجعل طاعتهم كطاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويظن أن لهم حق التشريع وأن لهم حق الطاعة المطلقة، فمن فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله جل وعلا يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. ثانيا، أن مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم توجب العقوبة. ثالثا، أن طاعة الأمراء والعلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله شرك أكبر. رابعا، أن التحليل والتحريم حق الله حق لله تعالى، فهو الذي يشرع ما شاء من الدين. خامسا، بيان نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. أسئلة عما ذكر في الباب: أكمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم. اشرح ترجمة الباب، وضح معاني الكلمات: أربابا يوشك من الزيغ أحبارهم. ما حكم التعصب لمذهب معين أو لشخص معين؟ اذكر بعض العقوبات التي تصيب من قدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الطاعة الشرعية؟ ما هي الطاعة الشركية؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب. باب قول الله تعالى:
لما الإنسان يذنب ذنبا ولا ينسب ذلك الذنب إلى الدين فهو يبقى مذنبا، كما لو راب ولم يقل الربا حلال، أو سرق ولم يقل السرقة مباح. لكن إذا خالف الشرع في حكم أو عمل ونسبه إلى الشرع، هنا دخل في قضية إيش؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. هذا هو التبديل. لو قال بعض الناس إن التبديل كفر فينبغي أن تفهم هذا النوع من التبديل، وهو أن يبدل الحكم الشرعي إلى حكم وضعي ثم ينسب الوضعي إلى الله. لكن لو بدل الشرعي إلى الوضعي هذا ما يسمى كفرا أكبر مخرج من الذنب. الله أمر بقطع يد السارق هو يسجنه، هذا ذنب، ولا يقال غير شرع الله، لأنه هو ما يقول شرع الله سجنه، بخلاف اليهود كانوا يفعلون الفعل وينسبونه إلى الدين وهو مغير ومبدل. ولذلك عاب الله عليه لما غيروا حكم الزنا. حكم الزنا الرجم للثيب وجلد 100 للبكر، فهم ماذا فعلوا؟ غيروا شرع الله، صاروا يسودون وجهه ويطوفون به بين الناس ويقولون هذا دين الله. فحصل منهم أمران، حصل منهم أمرين: الأول تغيير حكم الله، وهذه معصية، مثل السارق غير شرع الله، شرع الله أنك ما تسرق، شرع الله أنك ما تكذب، كذب. الثاني وهو الأخطر أنه نسب ذلك إلى الله عياذا بالله، صار مثل المشركين. المشركين إيش قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا، وهذا يقول هذا دين الله، لو شاء الله ما حطينا القوانين. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
وأن هاتان الآيتان رجع فيهما إلى أصل نسخة كتاب التوحيد، هل فيهما الآيات مباشرة ولا فيها عطف بقوله وقوله؟ واضح؟
أظن فيها وقوله شيخ
في الآيتين نسخة من؟
دغش.
إيه؟ يعني وقوله وإذا قيل لهم، وقوله ولا تفسدوا، وقوله أفحكم الجاهلية، صح؟ إذن أضف هذه كلها، لأن هذا من طريقة المصنف أنه يقول وقوله وقوله، فهذا سقط من الكاتب غفر الله له.
الله.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين الرجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. التمهيد في بيان حقيقة الباب والموضوع. الموضوع الباب هو التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب والتحاكم إلى شريعة الله. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن من الإيمان التحاكم إلى شرع الله، وأن التحاكم إلى الطواغيت ناقض أو منقص للتوحيد. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب أن الآية تبين أن التحاكم إلى الله، أن التحاكم إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من أعمال المنافقين. وهذا العمل وهو التحاكم إلى الطواغيت تبين بجلاء أن هذا الفعل ناقض أو منقص للتوحيد. مناسبة الباب: بعد أن تكلم المؤلف عن تحريم طاعة غير الله في التحريم والتحليل مما ينافي حكم الله، أراد من عقد هذا الباب بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، وأن التحاكم إلى غير الله شرك ينافي التوحيد لأنه شرك في التشريع والطاعة، وأن الواجب على المسلمين التحاكم إلى الكتاب والسنة. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب الآية الأولى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أراد بها المصنف الاستدلال على أن التحاكم إلى غير شريعة الله من أعمال المنافقين وأنه من الإفساد في الأرض. الآية الثانية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أوردها المصنف لبيان أن الله تعالى أصلح الأرض بتدبيره وشرعه ونهانا أن نفسدها بترك شريعته والتحاكم إلى غيره. الآية الثالثة: فحكم الجاهلية يبغون، فيها التحذير فحكم الجاهلية يبغون فيها التحذير من حكم الجاهلية، وأن كل حكم يخالف الشرع فهو حكم جاهلي، وأن من كمال الإيمان الاعتقاد بأن حكم الله هو الحكم الأحسن والأصلح والواجب على الخلق التحاكم إليه. حديث ابن عمر لا يؤمن
ابن عمرو رضي الله عنه، أضف الواو.
حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، ذكره المصنف رحمه الله لما فيه من الدلالة على أن الإيمان لا يكمل حتى يصح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، وميول المؤمن ونيته وعمله خاضع لحكم الله. بيان معاني الكلمات: ألم ترى ألم تعلم يزعمون يدعون كذبا أن يتحاكموا أن يتخاصموا أن يكفروا به أي بالطاغوت، أن يضلهم يبعدهم عن الحق ضلالا بعيدا انحرافا بعيدا شديدا إلى ما أنزل الله أي إلى القرآن وإلى الرسول إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين أي الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون يصدون يعرضون، إذا أصابتهم مصيبة نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه بما قدمت أيديهم أي بسبب التحاكم إلى غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردنا يقولون ما قصدنا بالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة إلا إحسانا أي إصلاحا بين الناس، وتوفيقا أي تأليفا بين الخصمين، ولم نريد مخالفة الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام من أحسن من الله، أي لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه العالم بمصالح عباده لقوم يوقنون، أي إنما يعرف هذا أهل اليقين والإيمان بمصالح عباده.
شلون؟
نعم، أي إنما يعرف هذا أهل اليقين والإيمان لا أهل النفاق والطغيان. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان التام، هواه رغبته وما تميل إليه نفسه تبعا لما جئت به راغبا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. من المنافقين جمع منافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، خصومة أي جدال ونزاع. الرشوة هي ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره من المسؤولين ليحكم له أو ينهي معاملته كاهنا هو الذي يدعي علم الغيب بواسطة الشياطين فنزلت. هذا بيان لسبب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. كعب الأشراف يهودي من قبيلة طيء، وأمه من بني النضير، كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، إن حكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم، فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وفي كل الأمور. دل على ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون دين العبد كله لله جل وعلا وتوحيده خالصا لوجه الله جل وعلا. فالواجب على الأمراء والملوك والحكام أن يتحكموا إلى شرع الله تعالى المنزل والموجود في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على العلماء وطلبة العلم أن يتحكموا فيما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولا يجوز لهم أن يتحكموا إلى الآراء الفلسفية والقوانين المنطقية ولا الأذواق والأوجاد الصوفية ولا الآراء الاجتهادية، بل عليهم جميعا الاجتهاد والبذل في الكتاب والسنة حتى يصلوا إلى الحق الذي أنزله الله تعالى أو بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. التحاكم إلى الطواغيت من علامات المنافق، من علامات النفاق. يجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه، ولا يجوز التحاكم إلى غيره، فكل من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله تعالى وجب عليه الإجابة والقبول، وكل من حاكم إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطواغيت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب في دعواه، لأنه معرض عن حكم الله تعالى ومقدم لحكم الطواغيت على حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه خصلة وعلامة من علامات النفاق الاعتقادي، هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله تعالى، كما أن العبادة كلها لله سبحانه. الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض. جاء الإسلام بإصلاح البلاد والعباد، ونهى عن الإفساد في الأرض وتخريبها بأي نوع من أنواع التخريب، حسيا كان أم معنويا، بعدما أصلحها الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه، وفسادها بمخالفة أمر الله جل وعلا والتحاكم إلى غيره. التحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الإفساد في الأرض، لا صلاح لها إلا بتحكيم الكتاب والسنة، وهو سبيل المؤمنين. فمن زعم أن حكما أو قانونا ما أفضل أو مثل حكم الله فهذا كفر صريح. وكذلك من زعم أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمن، وأما من حكم من حكام المسلمين وقضاتهم وأحادهم في بعض القضايا بغير ما أنزل الله تعالى مع اعترافهم بالمنزل لشهوة أو شبهة أو رشوة أو قرابة أو نحو ذلك، فهذا كفر دون كفر، وهو أعظم من الزنا والسرقة. والواجب على الحكام والمحكومين جميعا التحاكم إلى شرع الله سبحانه المنزل، ودينه الذي لا يتبدل، وحكمه الذي لا تجد فيه عوجا ولا أمتا. خاتمة في المستفاد من الباب: الأول، وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والتسليم له. الثاني، أن من قبل التحاكم إلى غير شريعة الإسلام فليس بمؤمن، وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح لأن هذا فساد وليس إصلاحا. الثالث، أن من حكم غير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم كالنظام والقانون وغير ذلك. الرابع، أن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة فإن أعرض فهو منافق. الخامس، أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك في التشريع والطاعة. السادس، التحذير من تحكيم القوانين من تحكيم النظم والقوانين المخالفة الشريعة وللشريعة وإن ادعى أصحابها أنهم مصلحون. السابع، أن تحكيم غير ما أنزل الله إفساد في الأرض. الثامن، أن صلاح البشر وإصلاحهم لا يتحقق إلا بتحكيم ما أنزل الله. التاسع، وجوب محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التشريع ووجوب العمل به. العاشر، وجوب بغض ما خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب الابتعاد عنه. الحادي عشر، انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحسن غير ما جاء به. الثاني عشر، أن الدعوة إلى تحكيم شرعي غير شرع الله من صفات المنافقين أيا كان الذي يدعو إلى ذلك. أسئلة عما ذكر في الباب: ما هي الآية التي ترجم لها بها المصنف لهذا الباب؟ بين مناسبة الباب لما قبله، وضح معاني الكلمات: يزعمون يصدون توفيقا خصومة. ماذا يجب على الأمراء والحكماء؟ وماذا يجب على الأمراء والعلماء في التحاكم؟ متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا؟ لماذا كان التحاكم إلى الطواغيت نفاقا؟
أنت قريت الحكماء، أنا ما لقيت
أي في أي واحد،
ما أدري منين جبت
التحاكم والحاكم.
ما في حكماء؟
نعم. زين، براسي.
زين، خلاص؟
نعم،
نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليش فهمنا أن المقصود آتنا في الدنيا حسنة يعني في مقابل عباداتنا؟ هذا طلب من الله، طلب من الله يجوز أن تطلب الدنيا، بس ما يصير تطلب الدنيا بعمل الآخرة. يعني ما يصير إنسان يصلي، ليش تصلي؟ عشان الله يعطيني الصحة. بالغلط، هذا ما يصير. الصلاة تؤدى لله عز وجل. ما يصير إنسان مثلا يصوم، ليش تصوم؟ قال صحة. هذا ما صار عبادة، واضح؟ لكن كون الإنسان يقول يا رب ألبسني العافية، يا رب رزقني الصحة، يا رب رزقني المال، هذا من الدعاء الذي أنت قلت آتنا في الدنيا حسن. نعم. المقصود العبادات لا تؤدى إلا لوجه الله، فإن أديت لوجه الله ولغير وجهه، انتبه. مثلا رجل يقاتل، ليش يقاتل؟ عشان يحصل غنيمة ما لها أجر عند الله. قاتل حمية ما لها أجر عند الله، هو نوع من أنواع الشرك، واضح؟ أحسن. إذا نواها لله وجاءت الغنائم تبع، ما لها علاقة. مثل إنسان يصلي إمام بالمسلمين لكن أعطوه راتب وهو ناوي أنه يصلي، أعطوه ولا ما أعطوه؟ نعم، مشكلة، صح؟ بعض الناس إذا ما أعطوه راتب ما يصلي. نعم. ها؟ أو ما يلقي الدروس، الله المستعان. لا، صلة لابد أن نفرق. صلة الرحم في الأصل ليس عبادة محضة. صلة الرحم حتى الكافر يقوم به. صلة الرحم ليس عبادة محضة، في هناك أمور هي من العادات من الفطر، ولكن إن عملها الإنسان لله عز وجل أنسي له في أثره، زيد له في عمره تبعا. لكن لو وصل رحمه لأجل أن يصل رحمه ما حصل هذا المعنى، راحت. ليش راحت؟ لأنه ما عمل لله، فما دام ما عمل لله لن يجد هذه الآثار. لكن لو أوصل رحمه لله سيجد هذه الآثار، واضح؟ نعم. تفضل بقدر. تعمدا تقعيدا لقاعدة قعدها بعقله، أو تسييسا، أو هوى. يعني حين لو واحد سألنا قال ليش علماء الضلالة يجيزون الرقص؟ هوى. ليش يجيزون التمتع؟ شهوة. ليش يلزمون الخمس؟ فلوس. نعم. يعني مثلا إنسان، خلني أقول لك شيء، إنسان ذهب للجهاد لله عز وجل فجاءته الغنيمة واغتنم، هل هذا أجره مثل أجر الذي ذهب إلى الجهاد وقاتل ولم يغنم؟ لا، هذاك أجره أتم بنص الحديث، بنص الحديث. ها، يقدر يترك. نعم. ليش لا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.